بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان درس الأمس بالتعليق على ما بوب به شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بالخوف من الشرك، وما ذكر فيه من الآيات والأحاديث. وقد انتهينا من الكلام عليه والإجابة على بعض الأسئلة الواردة، وهنا عندي بعض الأسئلة التي لم يسعفنا الوقت في الإجابة عنها الأمس، لعلنا نستعرضها بشكل سريع. هذا السائل يقول: إن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية في غير التائبين، والتائبون هل يغفر لهم؟ لا شك أن من تاب تاب الله عليه، وقد ذكرنا الآية التي في التائبين وهي قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك، فمن تاب من الشرك والكفر تاب الله عليه. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له. ولكن الحديث كان في غير التائبين، فمن لم يتب من الشرك فهو مخلد في النار لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تدركه رحمة أرحم الراحمين. من تاب على الشرك مهما كان عنده من الأعمال فإنها حابطة لا تناله رحمة ولا مغفرة. أما من تاب على ما دون الشرك من المعاصي والذنوب والبدع وغيرها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يقول السائل: الخوف من المخلوق الذي يترك واجب، هذا شرك أكبر أم مذموم؟ أم للتوضيح ذكرنا أن الخوف من المخلوق الذي يترتب عليه ترك واجب فإنه مذموم ومحرم، مذموم ومحرم، ولكنه لا يدخل في الشرك، وإنما يدخل في المعصية والذنب. فمن ترك مثلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خوفا من ذم الناس وكلام الناس ونحو ذلك فإنه يكون مذموما، لكن لا نقول إنه أشرك، لأن هذا من الخوف، يمكن أن يقال أنه من الخوف الطبيعي المذموم، المذموم لأنه يعني خاف خوفا غير مشروع، وهو خوف يعني من نفس الله، خوف السر. يعني هذا الذي خاف من المخلوق وترك الأمر المعروف أن المنكر أو ترك الطاعة لا يعتقد في المخلوق أنه يستطيع أن يضره بسره وبإرادته أو نحو ذلك، ولكنه تركه، لكنه خافه لأمر دنيوي. يقول ذكر المؤلف حديث من وحد الله دخل الجنة إما ابتدانا أو مآلا، حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال له الله يبتغي بها وجه الله، ذكرت من أصحاب الذنوب يعذبون أو يغفر لهم، فما المقصود من قولي قول يبتغي بذلك وجه الله، لأنه يقتضي تحريم النار على من قالها خالصا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله هم على نوعين: من قال لا إله إلا الله يعني محققا لهذه الكلمة بكل ما تعني هذه الكلمة من التحقيق، فإن هذا يدخل الجنة بلا حساب. ومن قال لا إله إلا الله وهو مخلصا فيها لكنه لم يحققها بمعنى أنه لم يأتي بكل مستلزماتها ولم ينتهي عن كل ما ينقصها فإن هذا لا يقال إنه لا يدخل النار ابتداء، بمعنى إن مقتضى الإخلاص بالتوحيد ومقتضى لا إله إلا الله أن يترك الإنسان المعاصي ويفعل الطاعات، ومن عصى الله عز وجل فإن معصيته تنقص إيمانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه المعصية التي عملها هي دليل على نقص إيمانه ونقص تحقيقه لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع، فمن لم يطعه في يعني بعض أمره أو لم يترك بعض نهايه فهو ما حقق هذه الكلمة، فالتحقيق لها والإتيان بجميع مستلزماتها هذا يعني شرط يعني كبير. وإذاك لما قيل لوهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. فمن قال لا إله إلا الله إن كان محققا لهذه الكلمة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن كان قالها ولكنه عنده خلل من الذنوب والمعاصي أو البدع فإنه يدخل الجنة مآلا أو ابتداء حسب يعني هذا في مشيئة الله عز وجل، في مشيئة الله عز وجل. أما من قالها وأتى بما ينقضها فإنها لا تنفعه، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يشرك أو يكفر أو يعني يعمل أعمال أو يعتقد عقائد تنقض هذه الكلمة وتبطلها من أصلها فإنها لا تنفعه حتى لو قالها. إذن من قال لا إله إلا الله، حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لا يعني يعارض كون أن بعض أهل التوحيد يدخل النار، بعض أهل التوحيد يدخل النار بسبب معاصيهم، ودخولهم النار دليل على ضعف إيمانهم وعندهم خلل في هذا الإيمان.
يقول لو حدثنا أخينا بعمل عملناه وكان له أثر في الناس أو واهتدى أحد بسبب الله أو بسببنا، وهذا من باب التسميع حتى ولو كان بيننا نيتنا صالحة وقصدنا إدخال الدعابة والاستفادة في تجربتنا.
المهم أن الإنسان إذا عمل صالحا فإنه يخلص لله عز وجل فيه، وليحذر من إظهاره تكثرا بعمله أو تسميعا بعمله، لأن الإنسان قد يخفي عمل ويخلص ثم يفسده بالتسميع، التسميع أنا عملت كذا وأنا فعلت كذا وأنا حصل علي كذا، وإما تصريحا أو تلميحا ثم يتعود بذلك فيبطله يعني أو يخل به أو يضعفه. كان السلف يكتمون حسناتهم كما نكتم نحن ذنوبنا، يكتمون حسناتهم كما نكتم ذنوبنا. الآن هل الإنسان لو أنه أذنب يروح يحدث الناس ترى أنا فعلت كذا؟ ما يحدثهم، فما بالو إذا فعل حسنة يروح يحدث بها الناس؟ أن تعمل الناس ولا تعمل لله. لكن إن كان هناك عمل وهو يرجو من يعني من بيانه المصلحة أو كما قال الأخونا يعني بيان تجربة ناجحة، فإن أمكنه أن ينشرها ويبينها بدون أن يكون هناك يعني ذكر الاسم، ليس هناك حاجة أنه يذكر اسمه، فهذا أدعى للإخلاص. وإن ذكره مع ذكر اسمه للتحقيقا أو توثيقا مع اطمئنانه أو مجاهدة نفسه وأنه لا يقصد بذلك الرياء والسمعة، فنرجو أن يكون هذا يعني من التحدث بنعمة الله ولا يكون يعني من الرياء والسمعة. وكل إنسان يعرف نيته ودوافعه وعليه أن يجاهد نفسه فيما يقول ويعمل. طيب نكتفي الآن بهذا القدر من أسئلة الأمس، وأما هذه الأسئلة التي أتت وما سيأتي فنجب عليها إن شاء الله إما في آخر الدرس أو بداية الدرس غدا بإذن الله. نبدأ بدرس اليوم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له.
طيب هذا لأن حديث أحسن هذا نقف عنده يعني بمقاطعه. أولا نبدأ بهذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالمؤلف رحمه الله لما تكلم عن التوحيد وحذر من الشرك عقد هذا الباب لبيان الدعوة إلى التوحيد، وأن توحيد الشخص لربه لا يتم إلا بالدعوة إليه، وأن يدعو إلى هذا التوحيد. إن كنت أنت موحد وإن كنت أنت مقتنع بما أنت عليه من الدين ومن العقيدة ومن التوحيد، فعليك أن تدعو لهذا الدين، تدعو لهذا التوحيد. وهذا دليل على قوة إيمانك وقوة عقيدتك وقوة توحيدك وقوة غيرتك. فليس الداعي كمن لا يدعو، ليس من يدعو كمن لا يدعو. فالمؤمن يحب الخير للناس، ويحب أن ينشر دين الله، ويحب أن يصحح عقائد الناس وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. فمن يبذل جهده في الدعوة إلى الدين وتصحيح العقائد فإن هذا دليل على صحة عقيدته وقوة إيمانه وقناعته بما هو عليه من التوحيد. فهذا من علامات ومن دلائل قوة العقيدة والقناعة بالطريق والمنهج. ذكر المؤلف هذا في هذا الباب آية وحديثين صدرها بهذه الآية، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول: هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. المؤلف رحمه الله ذكر هنا حقيقة مسألة مهمة استخرجها من قوله أدعو إلى الله. من يذكر أو يستنتج من هذه الآية أو من هذا المقطع أدعو إلى الله؟ نعم، كيف معنى لا يدعو إلى نفسه؟ نعم، أن دعوته خالصة لوجه الله. هل هناك أناس يدعون الناس إلى الخير وليسوا دعاة إلى الله؟ نعم، كيف؟ نعم، إذن يعني بين الشيخ رحمه الله أن هناك أناس يدعون لأنفسهم، يدعون لأهواء، يدعون لأغراض، لا يكونون مخلصين. وإن دعوا إلى الخير قد يدعون الناس للخير ويأمرون بالخير، لكنهم ليسوا دعاة إلى الله، وإنما هم دعاة إلى أنفسهم، يريدون كثرة الأتباع، يريدون المدح، يريدون الثناء، يريدون الشهرة. فهؤلاء دعاة لكنهم ليسوا دعاة إلى الله، يعني ليسوا مخلصين لله في دعوتهم. وعلامة المخلص في دعوته أنه يدعو إلى الله وإلى دين الله، ومن غير أن يكون عنده مساومة في دين الله، يعني لا يكون في دعوته يداهن في دين الله لأجل أن يكثر الأتباع، بل عليه أن يقول الحق، يقول الدين الحق ويبين الناس الحق، وبعد ذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. من أراد الله أن يهديه فإنه سيهتدي، ومن أراد أن الله سبحانه وتعالى أن يضله فلن ينفعه يعني أي أحد ولو اجتمع كل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولا اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالإنسان المخلص في دعوته يبين العقيدة الصحيحة ويبين الدين القويم، ولا يداهن في دين الله، ولا يهم أن يمدحه الناس أو أن يكثر السائلون له أو المثنون عليه. لأن بعض الناس سبحان الله تجده يريد أن يصرف الناس إليه بإثارة أحيانا الشبهات، وأحيانا بإثارة الغرائب من مسائل العلم، يأتي بأشياء غريبة ما تهم الناس وما تنفعهم، وأحيانا بإثارة الشواذ من المسائل والفتاوى، يأتي بأشياء شاذة يريد أن يخالف الناس فقط، يريد أن يخالف ما عليه العلماء وما عليه الأمة وما يعني عرفه الناس من الحق. وتجده يعني ينبش في التراث إن صح التعبير، ليجد أقوالا شاذة فيشوش بها على الناس. هذا يريد أن يعني أن يثنى عليه أو أن يذكر في المجالس، أو أنه عنده أشياء غريبة أو أنه عنده اجتهادات عجيبة. فمثل هذا هو داعي لنفسه، داعي لنفسه. أما الداعي إلى التوحيد، الداعي إلى الحق، فإنه يحرص على أن يستقيم الناس على طاعة الله وعلى منهج الله وعلى المحكمات من دين الله، ويبتعد عن الشبهات، ويبتعد عن الشواذ، ويبتعد عن الغرائب، ولا يرضي الناس بسخط الله، لا يرضي الناس بسخط الله، وإنما يحرص على أن يرضي الله عز وجل حتى لو سخط الناس، فإنهم إن أراد الله بهم خيرا فسيرضون ولو بعد حين، وسيوفقهم الله عز وجل لسلوك الطريق المستقيم. فهنا قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بالشريعة وبأساليب الدعوة الحكيمة. فالداعية يحتاج مع العلم الشرعي يحتاج الحكمة والعلم بأساليب الدعوة الناجحة، وأن يكون همه هداية الناس إلى العقيدة الصحيحة لا مجرد إقامة الحجة. هناك فرق بين أنك تريد أن تقيم الحجة سواء اهتدى الناس أو ما اهتدوا، وأن يكون همك اهتداء الناس وسلوك أحسن الطرق لتحبيبهم إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى العقيدة الصحيحة. بمعنى أنك قد تجد شخصين كلاهما على عقيدة صحيحة، لكن أحدهما موفق في دعوته للناس والآخر غير موفق، وكلاهما يدعو، وقد يكون كلاهما مخلص أيضا لله عز وجل في دعوته، لكن هذا موفق في دعوته يدعو الله على بصيرة، والآخر قد يكون عنده علم لكن ما عنده حكمة. فتجد الحكيم الداعية اللي يدعو الله على بصيرة يسلك أحسن الطرق لتحبيب الناس إلى دين الله، ويرغبهم في دين الله ويقنعهم ويجدد في أسلوبه الذي يعني يقرب معاني هذا الدين إليهم ويحببهم فيه ويتألف قلوبهم، ويعني كالشخص الذي يحرص على أن يقطف ثمرا، وكالأب الحاني على ولده. بينما تجد يعني شخص آخر لا يريد إقامة حجة، هذا الحكم كذا، تريد أن تهتدي أو تضل، وربما يعني يواجه الناس بالألفاظ التي تنفرهم. قد تكون ألفاظ حقيقية وصحيحة ويستحقونها، لكنهم بسبب هذه الألفاظ التي وصفهم بها، وبسبب هذا الأسلوب الذي قابلهم به، تجدهم ينفرون، حتى ينفرون من العقيدة الصحيحة، حتى ربما يكون هذا السبب لذم أهل العقيدة الصحيحة إذا لم يكن هذا الشخص عنده أسلوب وحكيم ويدعو الله على البصيرة. فهذه الآية العظيمة فيها بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم الدعاة إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني أيضا هم يدعون إلى الله على بصيرة. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الدعاة على بصيرة. فمن لم يكن داعية إلى دين الله فعنده قصور في اتباع السبيل، ومن لم تكن دعوته على بصيرة فعنده أيضا قصور في اتباع هذا السبيل. واتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه هو بالأمرين، بالدعوة الموصوفة بأنها على بصيرة، ولا سيما في الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا من أهم الأشياء، من أهم الأشياء أن تحبب الناس في التوحيد. وانظر إلى العالم الإسلامي، من يخرج من عن هذه البلد المباركة يجد يعني أشياء عجيبة من أنواع البدع ومن أنواع الشرك ومن أنواع المخالفات التي نشأ عليها الصغير وشب عليها الكبير، ولا يجد يعني لا يكون في ذهنهم أن هذا شيء بدعة أو مخالف للشرع أو شرك، ما يرد على أذهانهم، لأنهم يعني عاشوا في تلك الأجواء التي يعني عندها نقص وقصور في تحقيق التوحيد. وإن كان يعني الحمد لله يعني أهل التوحيد موجودون في كل يعني زمان، وأيضا يوجدون في كثير من الأماكن، يعني نحن لا أيضا لا نقول والله أن نحن أهل التوحيد وغيرنا ليس من أهل التوحيد، لا، هناك ناس موحدين وعلى العقيدة الصحيحة في كثير من بلاد العالم الإسلامي ولله الحمد، وهناك دعاة إلى الله، وهناك قصور، وعندنا قصور أيضا، نحن عندنا قصور، ويقع عندنا وفينا ومنا يقع عندنا أيضا أنواع من البدع، وقد يقع عندنا أنواع من الشرك. فالإنسان أيضا حينما يتكلم بهذا الأمر ما يتكلم أنه والله هو الشخص المزكى واللي فهم التوحيد وغيره، يعني في العالم الإسلامي هم اللي عندهم الضلالات والشرك، لا، لكن هو الأمر نسبي، الأمر نسبي. فالمقصود أن هذه الآية التي صدر بها الشيخ هذا الكتاب هذا الباب هي آية عظيمة تبين أن أهل التوحيد هم أهل الدعوة إلى الله على بصيرة، بحكمة وبعلم. فالداعية هو الذي جمع العلم الشرعي والأسلوب السليم في تبليغ هذا العلم الشرعي للناس. نعم، ذكر حديث الله.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله.
طيب، هذا الحديث أيضا فيه الدعوة إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن في سنة 10 وقيل في سنة 9، فإيش أوصاه؟ بأي شيء أوصاه؟ إنك، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. إيش نستفيد من هذا؟ هذه وصية، ها؟ معرفتي حال المدعو وواقع المدعو يهيئه. أنت ستقابل ناس أهل كتاب، طيب إذا كانوا أهل كتاب يعني أن عندهم علم وهم من الطائفة الفلانية، أيضا أنت لابد تعرف ما هم عليه. فأنت حينما تريد أن تناقش شخص لابد أن تعرف يعني ماذا يعتقد وإيش توجهه، إيش، حتى أنك يعني تحسن دعوته وتعرف أيضا الشبه التي عنده وتستعد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن هنا فيه تهيئة الداعية لمواجهة ومقابلة المدعو. وثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو أول ولا أول؟ فليكن، هل نقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ يجوز هذا ويجوز ذاك، يعني الخبر إما يكون خبر مقدم أو يكون الجملة على ما هي عليه، ابتداء ومبتدا وخبر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. نأخذ من هذا، أو في رواية قال إلى أن يوحدوا الله، فهذا بيان أن أول شيء يبدأ به الداعية إيش؟ توحيد. التوحيد أهم شيء تبدأ به التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، هو القاعدة التي يبنى عليها غيرها. إذا كان ليس هناك توحيد فليس هناك عمل مقبول، لأن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله عز وجل لا يقبل عمل من مشرك. إذن لابد أن يوحد أول شيء، أما يكون يصلي ويصوم ويزكي ويعمل خير لكنه غير موحد ما تنفع عند الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي هذا بيان للمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، وأن الداعية يبدأ بتصحيح التوحيد، يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وتصحيحه قبل أن يبدأ ببقية الأركان، وفضلا عن أن يعني يبدأ بالفروع يعني الفقهية أو غير ذلك مما أصلا هو لا يقبل إلا بعد التوحيد. وأيضا في هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن أول واجب على المكلف هو إيش؟ أول واجب عند الأشاعرة نعم القصد أو النظر، أو القصد للنظر، يعني بعضهم يقول النظر وبعضهم يقول القصد إلى النظر وبعضهم يقول الشك، أول شيء تشك ثم تنظر ثم تعتقد، وبعضهم يقول لا أول شيء تنظر، يعني تنظر في ملكوت السماوات والأرض، يعني تستدل على وجود الله، وبعضهم يقول لا قبل النظر أن تنوي أنك تنظر، القصد والنية أنك النظر. كل هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا قال ما قال فليكن أول ما تدعم إليه أن يشكوا أو أن ينظروا أو أن يقصدوا، أول شيء شهادة لا إله إلا الله. والإنسان حينما يدعى إلى الإسلام يدعى أول ما يدعى إلى شهادة لا إله إلا الله، فهذا هو المنهج الحق. وفي هذا بيان بطلان يعني ما عليه بعض أهل الكلام وما سطروا في كتبهم من أن أول واجب على المكلف أن النظر أو القصد النظر أو غير ذلك. فهذا الحديث رد عليهم وبيان للمنهج الصحيح في الدعوة، وهي البدء بالتوحيد. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
طيب، هنا تدرج بعد التوحيد يعني يؤمر بالصلاة، لأنه قال فإنهم أطاعوا كذلك، لأن الإنسان إذا ما وحد ولا أطاع في التوحيد خلاص ما تدعوه إلى بقية الأشياء. تقول طيب خلاص تخلي التوحيد، تعال زك ولا صلي، لا ما ينفعه، ما تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا حج إذا لم يوحد. قال فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم، دل على أن هذا مرتب على ذاك، وأن الصلاة لا تقبل بلا توحيد. فذكر له الصلاة وذكر له الزكاة وأنها تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وذكر صنف من أصناف أهل الزكاة ونص على أهل الفقراء، لأنهم يعني هم أكثر أصناف الزكاة مصرفا. وفي دليل أيضا على مذهب الإمام مالك وأحمد أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد. المهم حنا اللي يهمنا فيما يتعلق بموضوع هذا الاستشهاد بهذا الحديث أن هناك دعوة إلى التوحيد، وأن الداعية ما ينتقل إلى الأحكام الأخرى إلا بعد تقرير التوحيد، وأن الشخص لا يقبل منه عمل بلا توحيد. هل الكافر تقبل منه الصلاة أو الزكاة؟ لا، حتى لو قيل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة على يعني هذا المسألة الخلافية الأصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، لكنهم سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين هي غير مقبولة، ولو عملوا فهم خالدون في النار، حتى لو صلوا وصاموا خالدون في النار. وإذا حتى قال بعض العلماء أن هذه يعني من فضول المسائل أن تبحث كيف تفهم مخاطبون أو غير مخاطبون. قال مخاطبون قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، قال هذا دليل على أنهم مخاطبين. طيب هم خوطبوا أو ما خوطبوا، هم فعلوا أو لم يفعلوا، هم في النار لأنهم لم يوحدوا. فمن لم يوحد فلا تقبل منه ولا يقبل منه عمل. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
طبعا أيضا هذا فيه وصية، يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الداعية، يوصيه ويوجهه بالوصايا والتوجيهات الحسنة. وفي أن الإمام يعني يبعث الدعاة إلى الله، يرسلهم يدعون الناس ويعلمونهم الدين وينشرون دين الله في الآفاق، ويعلمون الناس الدين الحق ويخرجونهم من الجاهلية ومن الظلمات إلى النور بالأسلوب الطيب وبالحكمة والموعظة الحسنة، ويوصي بالرفق بهم. فلما أوصاه يعني بهذه الأمور وذكر الزكاة قال وإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، يعني الإبل النفيسة، لا تأخذ أحسن وأحسن الإبل ذات يعني اللبن والصوف واللحم والجمال والأحسن وحده، لا، الإنسان يخرج من الزكاة المتوسط، لا يخرج الرديئة ولا يخرج الغالية إلا إذا طابت نفسه، إذا طابت نفسه. لكن أنت كجابي للزكاة ما تأخذ كرائم أموالهم، لأن هذا قد يكون من الظلم. وذاك أتبع هذا بقوله واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني دعوة المظلوم يقبلها الله ويجيبها وينصر المظلوم. طبعا ليس بشرط أن تكون نفس الدعوة يجيبها، لأن هذا الحديث مقيد بأحاديث أخرى بأن من دعا يحقق له أحد ثلاث شيء، إما أن يحصل له ما دعا به، أو أن يصرف عنه سوءا أو أن يدخرها له يوم القيامة. المهم أنها تجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن الله عز وجل يجيب دعوته، والقصص في هذا كثيرة في القديم والحديث وفي الآثار والأحاديث، ومنها ما هو معلوم من قصة سعد رضي الله عنه لما اتهم بثلاث اتهامات من قبل أحد رعيته بأنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يعدل في القضية ولا يخرج إلى الرعية. فسعد رضي الله عنه دعا عليه بثلاث دعوات لما تحقق أنه مظلوم، حتى عمر رضي الله عنه أرسل من يقص خبره ووجد أن هذا الشخص مغرض. قال: اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، ثلاث دعوات مقابل ثلاث اتهامات. قال: اللهم أطل عمره، طول العمر هذا دعوة؟ نعم، قد يدعي عليك، قد تكون دعوة عليك طول العمر. إذا كان طول العمر مع إيش؟ مع فساد وفقر وبلاء. قال: اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فطال عمره، حتى أن الراوي يقول: رأيت هذا الشخص شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، وإنه ليتعرض للجواري في السكك، ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. شيخ كبير وفقير ومعرض للفتن والعياذ بالله، ويعلم أن هذه بسبب دعوة هذا المظلوم. فكيف إذا كان سعد رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعوة؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه لدعاته بأن يتقوا دعوة المظلوم، ولا سيما يعني جباة الزكاة، لأنهم يأخذون من أموال الناس، فعليهم أن يحرصوا على العدل، لا يأخذوا الكرائم من الأموال. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
طيب، أعد الحديث مرة أخرى.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
طيب، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني حينما أراد أن يغزو هذه الغزوة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هو هذا الرجل؟ علي رضي الله عنه. طيب، السؤال: هل هذه المنقبة خاصة بعلي رضي الله عنه؟ نعم. طيب، إذن يعني ما في منقبة لعلي رضي الله عنه؟ طيب، أليس الله عز وجل يحب كل مؤمن؟ يعني ما في خصوصية؟ ما وجه كونها منقبة؟ يعني إذا كانت ليست خاصة، ما وجه كونها منقبة؟ نعم نعم يا نعم نعم. كل مؤمن يعني صدق ولا الإخبار؟ طيب أليس كل مؤمن صادق؟ أي أنت الشهادة يعني المنقبة هنا يعني كل مؤمن يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، لكن المنقبة اللي عليه رضي الله عنه بالتخصيص والتزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه التخصيص بها، فهذا دليل على فضيلة علي رضي الله عنه، وأنه أيضا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولكن هذا طبعا لا يستقيم كما قال العلماء على مذهب الرافضة، لأن الرافضة يرون أن هذه المناقب لما تذكر مناقب الصحابة رضي الله عنهم يقول هذه مناقب قبل أن يرتدوا، لما ارتدوا خلاص انتهت المناقب. يأتيهم النواصب من الخوارج وغيرهم يقولون طيب هذه المنقبة في علي رضي الله عنه قبل أن يرتد، فالنواصب يقابلون الروافض إذا كانت المذهب واحد، أنتم تقولون أن مناقب الصحابة قبل أن يرتدوا، يأتيكم النواصب ويقول أيضا مناقب البيت وعلي وحسين الورد قبل أن يرتدوا، خلاص هم ارتدوا. فيعني هؤلاء أهل الضلالة من النواصب والروافض من الخوارج وغيرهم، كل واحد يرد على الثاني. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن هذه منقبة لعلي رضي الله عنه، كما أن هناك مناقب للصحابة رضي الله عنهم. فقال في هذا الحديث لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب يفتح الله على يديه، يقول علماء هذه من علامات شهادة أن محمد رسول الله، ووجهها إيش؟ ووجه كون يفتح الله على يديه من علامات شهادة أن محمد رسول الله، نعم، أنه فتح على يديه، فهذا دليل على، نعم، هذا من علامات النبوة، لأنه يعني أخبر أنه سيفتح وفتح له، يفتح الله على يديه، نعم.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها،
يدوكون كما قال يخوضون، ليش يخوضون؟ أيهم يعطاها، وهذا دليل على ماذا؟ حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، سهرانين ويتكلموا من سيكون له هذا الشرف، من سيحصل على هذا الشرف، ليس سهرا وخوضهم في الدنيا، وإنما يعني تطلعهم لهذه المنقبة، من هو الذي سيفوز بهذه المنقبة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه؟ كلهم يرجو أن يعطى، كل واحد يرجو، أيضا فيها الرجاء، حسن الظن بالله، كل واحد يأمل أن يكون هو الفائز بهذه المنقبة، نعم.
فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟
يعني من حتى من 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 الصحابة عمر رضي الله عنه، ورد في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يا كل يوم حبيت أن أكون أمير، ولكن ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ هل هي محبة في التأمر على الناس والرئاسة؟ لا، وإنما لما فيها من الفضيلة والمنقبة والخير، وأن يكون إنسان يعني يفتح الله على يديه، هذا علامة خير، وفيه أنه يحب الله ورسوله، فهذا فيه أيضا فضيلة لعمر رضي الله عنه، حيث أنه لم يحب الإمارة إلا يومئذ، وأنه ليس ممن يتطلع للإمارة والرئاسة وهذه المناصب الدنيوية، لم يكن من أولئك الذين يتطلعون للمناصب الدنيوية، وإنما أحب الإمارة في تلك الواقعة لما فيها من الخير، لما فيها من الخير والتزكية لمن كان يعني قائدا في تلك المعركة. نعم.
فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه.
طيب أين علي؟ هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يتفقد أين علي؟ يعني الصحابة كلهم وكل واحد جاي بيشوف النتيجة، أين علي؟ ولما ما رأى أين علي، فهذا أيضا تفقد الإمام لرعيته وحرص عليهم خاصة في مواطن الخير، قالوا إيش؟ هو
يشتكي عينيه،
يشتكي عينيه من الرمد، ما حضر. نعم.
فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال.
طيب أعطاه الراية. إذن علي رضي الله عنه كان أولا كان مريضا به رمد ولم يحضر، ويعني ما كان من ضمن الحاضرين الذين، وربما أنه ما كان يظن أنه سيحمل الراية غدا، كيف وهو لا يكاد يرى. حتى بعض الروايات قال فأتوا به يعني يقاد، كان واحد يقود يمسك يده، لأنه ما كان يعني يرى من شدة المرض والرمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بصق في عينيه وفبرأ كأن لم يكن به وجع، حتى أنه ورد بعض الروايات قال فما رمت ولا صدعت بعدها أبدا، وهذا فيه من علامة من علامات النبوة. فأعطاه الراية. إذن الذي فاز بهذه المنقبة هو علي رضي الله عنه، أعطاه الراية وقال انفذ عرسلك. وفيه الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان يعني قد يتطلع ويسعى لأشياء ولا يحصل له. وهناك أناس تجده إنسان يعني ما عنده تطلع، ما يأتي على باله هذا الأمر، والله عز وجل يوفقه ويسر له هذا الخير. طبعا هذا لا يعني الإنسان ما يعمل أسباب، لكنك لا تتعلق بالأسباب، أن تعمل أسباب وتتوكل على مسبب الأسباب. هناك أناس يعملون أسباب ويجتهدون ولا يحصل لهم ما يريدون، وهناك أناس يعني قد لا يعملون أسباب أو يعجزون عنها، لكن الله عز وجل يسر لهم أمورهم. علي رضي الله عنه ربما أنه لم يكن يعني يتوقع أن يكون من يحصل له ذاك لما فيه من المرض، وإذا لم يحضر أيضا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك يعني على مهلك حتى تنزل بساحتهم يعني بفنائهم وقرب دارهم. نعم.
وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام.
يعني أيضا هذا وصية على رسلك يعني على مهلك، يعني فيه أدب القتال. الإنسان عنده طيش وإزعاج ويعني غرور وعجلة، لا انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. قال ثم ادعهم للإسلام، دل على أن أول شيء الدعوة، ما يقاتل الإنسان إلا بعد الدعوة، بعد أن يدعوهم إلى الله كما ورد في أحاديث أخرى. بعد الدعوة يكون هناك التخيير بين الجزية والمقاتلة، فلا تكون هناك لا يكون هناك قتال بلا دعوة، لأن ليس المقصود قتل الناس، لأن المقصود هي هدايتهم، المقصود هدايتهم. وقال بعض العلماء ينبغي أيضا تكرر الدعوة، تسن تكرارها، إذا دعوتهم ثم لم يجيبوا سن أيضا قبل أن يغير الإنسان عليهم أن يكرر الدعوة لعلهم يهتدون، لأن الإسلام ليس يعني همه أنه يقتل الناس أو يميتهم أو يقضي عليهم، أو كما يعني يصف بعض أعداء الإسلام أو أنه متعطش للدماء. لا، الإسلام يريد هداية الناس، أو يريد فسح المجال لهداية الناس، لا يقف أحد أمام أحد بأن يهتدي، لا يكون هناك أناس يمنعون الناس عن هداية الله وعن الدخول في دين الله. فقال أول فليكن أول حتى تنزل بساحل ثم ادعهم إلى الإسلام. نعم.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه،
يعني ادعوهم الإسلام عن الشهادتين وحقوقها وحق الله فيه، يعني حق حقوق الإسلام الكثيرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
وفي هذا أيضا كما قلنا فضيلة الدعوة للإسلام والتوحيد وبيان حقوقها، فضيلة من فضيلة الفضيلة التي تحصل بهداية الناس إلى دين الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وهي من أنفس أموال العرب، الإبل الحمراء يتنافس فيها العرب، فهذه هذه الهداية أحسن وخير لك مما يحبه الناس ويتنافسون فيه من تلك الأموال الفانية. فهذا دليل على فضيلة الدعوة إلى الله، وأن الإنسان عليه أن يحرص على هداية الناس لدين الله، تحرص على هداية الناس لدين الله، لأن أيضا من اهتدى على يديك فلك أجره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له، من دعا إلى 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 هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. إذن هذا الحديث دليل على الدعوة للإسلام، الدعوة إلى التوحيد، والذي قبلها أيضا دليل على الدعوة للإسلام والدعوة إلى التوحيد، والآية دليل على الدعوة على بصيرة. كل هذه النصوص ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وأنت إن كنت مسلم حقا موحد عليك أن تدعو لهذا الدين بالأسلوب الطيب، بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن يكون عندك علم وبصيرة. ما تكون داعية بلا علم كهؤلاء الجهال الذين يريدون أو يزعمون أنهم دعاة وهم ما عندهم علم. كيف تدعو الناس وأنت ما عندك يعني علم وفقه بدينك؟ الدعوة ليست يعني مجرد كلام يعني تقوله دون فقه دون علم. لابد أن يكون عندك علم تستطيع به أن تبين للناس حقيقة هذا الدين وتوضح الناس هذا الدين، ويكون عندك علم أيضا بصر بالشبهات التي ترد بها عن الدين. وهذا يجعل الإنسان يعرف أهمية العلم والتسلح بالعلم في الدعوة إلى الله. ولا يعني أن الإنسان يترك الدعوة حتى يكون من الراسخين في العلم. يعني الإنسان هنا يعني عندنا طرفان ووسط، وناس جهال يدعون، تجد إنسان ما يعرف شيء ربما يهتدي اليوم يكون داعية غدا ويدعو وربما يفتي أو يظن أن الدين يعني هو مجرد يعني كلام دون يعني فقه في أحكامه. وهناك أناس يتركون الدعوة يقول أنا ما عندي علم، تجده يعني عنده علم وكذا يقول ما عندي علم، أنا ما عندي إلا علم قليل، والدعوة للعلماء الكبار ونحو ذلك. يقول هذا لأجل أن يسوغ لي قصوري وتقصيري في الدعوة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أنت لو عرفت حديث بلغ، أنت عالم بهالحديث ذا، عرفت آية بلغها، أنت عالم بهذه الآية، أنت عرفت سورة الفاتحة بلغ سورة الفاتحة. تجد عندك يمكن في بيتك، قد تجد في بيتك من لا يحسن الفاتحة. بعض الناس تجد يعني يمكن نقول أنه طالب علم لكن أمه أو جدته ما تحسن الفاتحة وما تحسن التحيات ما يعلمها، ويتكلم في الدعوة وغيرها. طيب أنت عندك أشياء أساسية ينبغي أنك تبدأ بها، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأبدأ بأساسيات الدعوة، ولا تحقر نفسك في أن تدعو بما تعلم وتعلم ما تعلمت، لكن لا تخوض فيما لا تحسن، لا تدخل فيما لا تحسن، ولا تترك وتتقاصر وتتكاسل عما تحسن أنت من العلم الذي تعلمته، ولا سيما التوحيد وبيان للناس وتحذيرهم من الشرك والبدع وما يخل بتوحيده. نعم، لعلنا نبدأ أيضا بالباب الثاني، نحاول أن ننهي على عجل لأننا منبهون ومنذرون لنتجاوز الوقت. نعم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال.
طيب، الآن المؤلف رحمه الله لما ذكر الخوف من الشرك وذكر الدعوة إلى التوحيد، يعني أراد أن يفسر التوحيد، أو يفسر هذه الشهادة، هذا اللي تدعو إليه ما هو؟ لابد أن تتعلمه حتى تدعو إليه وتحذر من ضده. فعقد هذا الباب بعد ذكر التوحيد وفضائله، ذكر هذا الباب لبيان حقيقة هذه الشهادة والأدلة على تفسيرها. فالتوحيد ليس اسما لا معنى له ولا قولا لا حقيقة له، بل إن معنى التوحيد من أجل المعاني، بل هو أجل المعاني. توحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة والخلوص من عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد، هذه حقيقة التوحيد، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وبحقوقه سبحانه وتعالى ولا تصرفها لغيره، وأن تتبرأ من كل ما يضاد ذلك من أنواع الشرك وكبيره وصغيره ومن أنواع البدع. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعنى هذه الآية في الحقيقة يبينها الآية التي قبلها. ما هي الآية التي قبلها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. هؤلاء كان أناس من الإنس يدعون، إما أناسا من الجن وإما يدعون الملائكة أو يدعون أنبياء على روايات، أيا كان المدعو فإن هذا كما قال العلماء إن هؤلاء المدعوين أسلموا، إن كانوا من الجن أسلموا، واستمر هؤلاء على دعوتهم. فقال الله عز وجل: لكن الذين يدعون، هؤلاء تدعونهم أنتم، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أولئك الذين تدعون لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويله عنكم إلى غيركم، بل هم سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الأنبياء والصالحين يدعون الله عز وجل خوفا وطمعا. فإذا كان هؤلاء المدعوون هم يدعون ربهم ويخافون ويرجونه، فكيف بكم تدعونهم؟ عليكم أن تدعون من يدعون وترجون من يرجون وتخافون من يخافون. فلماذا يعني يبتعد الإنسان عن ربه ويدعو مخلوقا مثله، مخلوق هو محتاج إلى من يعينه؟ فقال الله عز وجل: لكن يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
هذه أيضا الآية فيها تفسير لكلمة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون، هذه معنى إيش؟ عندنا لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله، لا إله براء مما تعبدون، يعني نفي، النفي لا إله، الجزء الأول لا إله هي قوله إنني براء مما تعبدون. طيب إلا الذي فطرني، الجزء الثاني وهي إلا الله، إلا الله، إذن هذه هي تفسير لا إله، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة التوحيد الإخلاص وإفراد الله بعباده، هذه جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذه الكلمة وهذا التوحيد باقي في بني إبراهيم، فلا يزال فيهم التوحيد والإخلاص لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فهذه الكلمة معناها توحيد الله والبراءة مما سواه، نفي وإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، فهذان ركنان، ركنا الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي جميع ما يعبد من دون الله من الأولياء والصالحين والشجر والشياطين والأحجار وغيرها، تنفيها وتثبت العبادة لله وحده، إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله. نعم.
وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أيضا هنا في هذه الآية بيان لحقيقة الطاعة، وأن الطاعة أو اعتقاد حق الطاعة المطلقة إنما يكون لله عز وجل. فالتوحيد ألا تطيع إلا الله، بمعنى أن تعتقد أن من له حق الطاعة المطلقة فهو الله عز وجل. ولذلك أنكر الله عز وجل على اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني هم ما وحدوا، حتى لو أن اليهود يقول لا إله إلا الله لكنهم ما وحدوا، اتخذوا أحبارهم أحبار العلماء والرهبان العباد أربابا من دون الله. ذلك لما قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وسلم: لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما حرم الله فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم أو فتلك عبادتكم إياهم. فالطاعة المطلقة هذه عبادة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الطاعة في المعصية. طيب، هنا سؤال: لو أطاع مخلوق مخلوقا في معصية الله فما حكمه؟ أطاع مخلوق مخلوقا مثله في معصية الله، أمره بالمعصية فأطاعه، فما حكمه؟ نعم، في جواب ممكن نعطيكم بالمثال: لو أن مخلوقا قال لمخلوق اشرب الخمر فشرب الخمر، فما حكم هذا الشارب؟ نعم، يعلم أن الخمر حرام. نعم، ما هو مغصوب، مختار، ها؟ يقع إيش؟ معروف أنه حرام، لكن يعني هل يكون هذا مشركا بهذه الطاعة أم لا؟ نعم. طيب، الطاعة هذا أطاعه في معصية الله، أطاعه في معصية الله، قالوا اشرب الخمر، أبشر شرب الخمر، ها؟ هنتكلم عن هنا عن هذه، يعني أنت فصلي بالحالة دي، ها؟ يخرج من ملة ولا ما يخرج؟ ولو أطاعه في المعصية متى يخرج؟ متى تكون الطاعة شرك أكبر؟ بس إذا أمر بمعصية هو طيب نعم، أحسنت. طيب، تمام. طيب، نقول إذا كان يعتقد أن لهذا الآمر حق الطاعة مثل الله، بأن يعتقد في قلبه أنه لما أمره بشرب الخمر صار شرب الخمر حلالا، يكون هذا شرك مخرج من الله، يعني يعتقد أنه له حق الطاعة، أنه له حق أنه يحلل ويحرم مثلا، ها؟ فهذا شرك أكبر. لكن لو أطاعه في المعصية لهوى، يعرف أنه حرام لكنه هواه مع هذا الآمر، يعني يقول أنا أطيعك حتى لو أنا أعرف أنه معصي، فيطيعه مع علمه واعتقاد أنه عاصي، فهذا لا يخرج من الله، هو معصية وكبيرة لكن لا يخرج من الله. إذن الطاعة نوعان: طاعة من يعتقد أن لهذا الآمر حق الطاعة المطلقة حتى في تحليل الحرام وتحريم الحلال، مثل ما يعتقد الرافضة في أئمتهم الذين يعتقدون أنهم معصومين وأن لهم الحق في تبديل شرع الله. فهنا يعني أو غلات الصوفية الذين يعتقد أن الشيخ له أن يعني يبطل أحكام الإسلام أو يخرج من الشريعة، يقول لك لا تعمل الواجب ويقول لك اعمل المحرم، فله حق الطاعة مثل ما للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما لو أطاعه في المعصية ما علمه أنها معصية وأنه آثم بطاعته، فهذا لا يخرجه من الملة وليس شركا أكبر وإن كان معصية. نعم.
وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
هذا أيضا يبين أن المشركين أشركوا لما ساووا غير الله بالله، وعرفنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن ساوى المخلوق بالخالق في شيء من خصائصه صار مشركا غير موحد، فمن أحب مخلوقا كما يحب الله صار مشركا. فالمشركون يحبون الله، المشركون يحبون الله ولكنهم يحبون أندادهم كما يحبون الله. قال الشيخ محمد الوهاب قال: فكيف بمن يحب الند أكثر مما يحب الله؟ فكيف بمن لا يحب الله، لا يحب إلا الأنداد والأصنام والأوثان وغيرها؟ بل لا شك أن هذا شرك أكبر. فهؤلاء كفروا لما ساووا فقط المخلوق بالخالق في المحبة، ساوى المخلوق بالخالق في المحبة، المحبة المقتضية للتعظيم والطاعة والذل، ليس المحبة الطبيعية فقط وإنما محبة العبادة. فمن ساوى غير الله بالله في هذه المحبة صار مشركا غير موحد. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
عندك عز وجل؟
نعم. بارك الله.
موجود عندك بالحديث؟ ما دي في الحديث أو لا؟ طيب، هذا الحديث فيها أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فيه يعني يحرم بشرطين: أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يعني أن يكون موحد لله عز وجل ويكفر بالطاغوت. قال: فمن لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما كمل توحيده. يعني بعض الناس مثلا يؤمن بالله لكنه يصحح يعني عقائد أهل الشرك، مثل ما يقول: والله كل واحد له دينه، نحن على الحق وهم على الحق، كل الأديان صحيحة، وأنا أشهد الله أنا موحد، لكني ما أقول إن الدين الفلاني على باطل والدين الفلاني على باطل، أنا ما أبطله، ولا أنت لست بمسلم. لابد أن تكفر بالطاغوت، لابد أن تعتقد أن من يعبد غير الله أنه مشرك. لكن إذا كنت ما تكفر بالطاغوت، يعني بمعنى أنك ما تعتقد أن الديانات الباطلة هذه فاسدة أو أنها منسوخة أو باطلة، إذا كنت لم تعتقد هذا فأنت لست بموحد. إذا لابد من التوحيد، من مقتضى التوحيد الكفر بالطاغوت أو اعتقاد بطلان ما سوى الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية أخرى هو الباطل. فلا بد أن تعتقد أن المعبودات ما عبد ما سوى الله فهو باطل، بمعنى أن كل معبود سوى الله فإنه معبود بالباطل، لا كما يقوله أهل الحلول الاتحاد من الصوفية، يقول كل المعبودات حق، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف، كل واحد معبود. المجوس على حق، ما عبدوا إلا الله إلا أن الله حال في النار. الفرعون على حق، لأن الفرعون يقول إيش؟ أنا ربكم الأعلى، الله حالا في فرعون، على حق. كل الناس عندهم على حق، معبودات صححوا معبودات العالم، ما عندهم مؤمن وكافر، لأن الله قال حال في كل مكان، الله حال في الوجود، الله هو عين الوجود، هو عين المخلوقات كما يقوله أهل الاتحاد. فالمقصود أنه لا يتم إيمان الشخص وتوحيده إلا إذا كفر بالطاغوت، بمعنى أنه كفر بما يعبد من دون الله واعتقد أن كل عبادة من كل عبادة لغير الله فإنها باطلة، وكل دين سوى الإسلام فإنه باطل. والآن نكتفي بهذا القدر، ونجيب إن شاء الله على الأسئلة غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.